أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. شروط الطلاق، لازلنا نتكلم عن الفصل الأول من فصول كتاب الطلاق، وقلنا الفصل الأول هو في الشروط، والشروط إما للمطلق أو المطلقة أو الطلاق، وتقدم الكلام عن شروط المطلق وشروط المطلقة. الآن ندخل في شروط الطلاق. مسألة 498، يقول السيد دام ظله: يشترط في صحة الطلاق أمور. احنا هناك قبل أن ننتهي من المباحثة السابقة، بالأخير قلنا أن شروط صحة الطلاق هي كم؟ 3: الأمر الأول الصيغة الخاصة، الثاني التنجيز، الثالث الإشهاد. نعم، أما ما يرتبط بالصيغة الخاصة، لابد من وجود صيغة خاصة. شنو الصيغة الخاصة؟ طبعا حسب النصوص، صفحة 354 الجزء العاشر، المباني: لا إشكال نصا وفتوى في هذا المجال أنه لا بد من الصيغة الخاصة. زين، ما هي الصيغة الخاصة؟ قال: وهي قوله أنت طالق أو فلانة، يعني هند مثلا إذا زوجتي هند، إذا زينب زينب طالق، أو هذه طالق. هذه إشارة. هسا أنت فلانة، هذه رح يجينا إن شاء الله، هذا يعتبر فيه التعيين. وما أشبه ذلك، شنو أشبه ذلك؟ يعني زوجتي طالق، إذا كانت واحدة، مثل ما ذكرنا أنه في شروط المطلقة أن يكون فيه التعيين. فصيغة الطلاق: أنت طالق، فلانة طالق، هذه طالق، زوجة طالق، أو شو أقول؟ أقول بنت فلان، هي بس عندها بنت وحدة وهي زوجتي، بنت فلان طالق، يعني زوجة طالق، نفس الشيء. من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة مثل ما مثلنا بنت أحمد، أحمد مثل خالي، زين، وعنده بس بنت وحدة، أو هي أنا متزوجة، أقول بيت أحمد طالق، هذا نفس الشيء تعيين المطلقة. بعد هذا القيد الأول: والمشتمل على لفظ طالق. إذن أمران لابد من توفرهما حتى تتوفر الصيغة الخاصة. أولا تعيين المطلقة: أنت زينب، زين، هذه بنت فلان إذا بس واحدة مثلا، وهكذا، أو بنت فلان الكبيرة اللي هي زوجتي، عنده بنت فلان، فلان عنده بنت وبنت، ثلاث بنات بس الكبيرة هي زوجتي، بنت فلان الكبيرة طالق، وهكذا. زين، بعد مع وجود لفظ كلمة طالق على وزن فاعل: طالق، أنت طالق، فلانة طالق. فلهذا قال: وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة. هذا واحد. اثنين: والمشتمل على لفظ طالق. بعدين يقول: فلا يقع، سنتكلم عنه. لا إشكال نصا وفتوى بالمستند، هذا 354 جزء العاشر، المباني: فالنصوص تدل على كفاية هذا اللفظ، بل تدل على الانحصار، فلا يجوز الطلاق إلا بهذه المادة، يعني كلمة مادة، شنو الطلاق؟ طاء لام ألف قاف، وبهذه الهيئة، يعني شنو طالق وزن اسم فاعل. غاية الأمر لا يلزم إجراءه بهذه الصيغة على نحو الخطاب: أنت، أقول هي طالق، فلانة طالق. زين، كما في النصوص للقطع بجواز الطلاق على غير نحو الخطاب وفي غياب الزوجة، بل وبدون اطلاعها. إذن النصوص يستدل بها بشكل واضح أنه فيها مادة الطلاق طاء لام قاف، وفيها هيئة الطلاق وهو طالق لازم فاعل، مع التعيين: أنت، هي، نعم، الخطاب ما يحتاج أنت، هي، أو حتى لو لم تطلع الزوجة أو في غيابها يصح الطلاق. إذن خصوصية الخطاب ما مذكورة، ما نحتاج إليها للقطع بعدم خصوصيتها. نعم، خصوصية التعيين: أنت، هي، هو، زوجة فلانة، وهكذا، وكذلك الطالق مادة وهيئة. فلا يقع الطلاق بقوله أنت أو هي، لهنا أنت وهي بها خصوصية التعيين، لكن من قال مطلقة؟ لا، أو طلاق؟ لا، أو الطلاق؟ لا، أو طلقت فلانة أو طلقتك، هذني بهن مادة الطلاق، بس ما بهن هي على وزن فاعل، فلهذا هذا الطلاق بهذه الصيغة باطل. أنت مطلقة، أنت طلاق، أنت ط... أنت ط... أنت الطلاق، أنت طلقتك. زين، هذا كله ما يصير. ليش؟ بها مادة الطلاق. نقول الهيئة ما بها، الهيئة لها خصوص، لها خصوصية، وهي طالق على وزن فاعل، فضلا عن الكنايات كقوله أنت خلية. ليش قال فضلا؟ لأن خلية حتى مادة ما بها، فضلا عن الهيئة. المادة شنو يعني؟ الحروف طاء لام قاف ما موجودة. أو أنت برية، أو حبلك على غاربك، زين، أو الحقي بأهلك. هذه ما بيها ألفاظ طلاق، حروف طلاق ماكو، مادة ماكو، فضلا عن الهيئة. فلهذا قال فضلا عن الكنايات كقوله أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك وغير ذلك، فإنه لا يقع بها الطلاق. وإنما الطلاق ليش؟ لإشتراط الصيغة الخاصة. الصيغة الخاصة فيها أمران: تعيين المطلقة ولو بنحو الغيبة، زين، هي زين فلانة، زين، وكذلك الخصوصية الثانية لفظ الطلاق مادتين وهيئتين: طالق، أما مطلقة، طلقت، طلاق، الطلاق. هذا لا يقع فضلا عن من؟ عن خلو الصيغة من المادة. أيضا أنت خلية، حبلك على غاربك، لا يقع الطلاق بذلك. قلنا هاي النصوص دلت على ذلك. ثم يقول السيد: حتى تا قوله اعتدي المنوي به الطلاق. هاي كلمة اعتدي واردة في بعض الروايات، هناك نصوص صفحة 353 جزء العاشر المباني، هناك نصوص تكتفي بقوله اعتدي، لكن المشهور أعرض عنها. هذا واحد، والإعراض هنا بعد كاسر. والظاهر كلمة اعتدي واردة في كتب العامة. نعم، هاي كاتباني حملها بعض على التقييد لموافقتها للمذهب العامة. وأكو بعد مشكلة عندنا أخرى، قوله اعتدي لا معنى لهم من تقديم شيء تعدد على ضوئه، وهو صيغة الطلاق الصحيحة. ما له معنى اعتدي على شنو؟ فإذا اعتدي صحيح وارد في روايات، ولكن هاي الروايات أول شيء أعرض عنها المشهور، اثنين أنها موافقة للعامة، فبعد لا ليست حجة، فلا بد من لفظ الطلاق مادة وهي طالق. زين، فحتى نعرف ليش السيد قال ليش حتى قوله اعتدي، لأن بها نصوص، زين، ولكن هاي النصوص ليست حجة لإعراض المشهور وأنها موافقة للعامة، فنظل علما للصيغة الخاصة وهو وجود لفظ الطلاق مادة وهي طالق. مسألة 449، يقول السيد: يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة. هو عنده زوجتين، شو يقول؟ زوجتاي، زين، أو هند وزينب طالق، زين، طالقان، أو زوجاتي طوالق. هذا يجوز؟ يقول يجوز، لأن لا يشترط في صيغة الطلاق أنه لا بد من الوحدة أطلاق الأدلة، فيجوز أن نجري صيغة الطلاق على زوجتين أو على ثلاث زوجات أطلاق الأدلة. يجوز إطلاق إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فقال زوجتاي طالقان أو زوجاتي طوالق صح طلاق الجميع. هاي مسألة واضحة. مسألة أخرى: لا يقع الطلاق بما يراد في الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة. مع القدرة نحن ملزمون بهذه الصيغة كما دلت عليه النصوص. نعم، مع العجز، وأما مع العجز عنه وعدم تيسر التوكيل أيضا، زين، أما مع التوكيل لا نبقى نلتزم بالصيغة، كان يكون إنسان مو عربي فما يعرف يتلفظ، زين، كلمة زوجتي طالق، فيستعين بمن؟ بشخص يعطيه وكالة بالطلاق، والوكالة حتى ما يحتاج بها تلفظ. نعم، هذا يتعين. ليش؟ لإشتراط الصيغة. أما إذا ما يقدر حتى التوكيل ويريد يطلق بعد، نقول فيزي إيقاعه بما يرادفها بأي لغة كانت. هو كان مثلا ياباني يحكي بالياباني، فارسي يحكي بالفارسية. مسألة 501: لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة مع القدر على النطوق. زين، طبعا مقتضى النصوص دالة على الحصر، هو عدم جواز إيقاعه بالكتابة، مضافا إلى قوله إنما يحلل الكلام يحرم الكلام، زائد النص الخاص صفحة 356 جزء 10 المباني. إذا نحن لابد من التلفظ والصيغة الخاصة، مو كلمة أنت طارق اكتبها بورقة ولا يشير لها، لا لا تكفي الإشارة والكتابة، فالصيغة الخاصة لابد من التلفظ بها حسب النصوص. نعم، لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق، وأما مع العاجز عنه كما في الأخرس فيصح منه إيقاعه بالكتابة وبالإشارة المفهمة على نحو ما يبرز سائر مقاصده، هذا ما رواه البيزنطي صفحة 356 جزء العاشر. هناك في هذا النص بالأخرس يقول إما بالكتابة أو بالإشارة المفهمة، والأحوط الأولى تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة، أحوط أولى، يعني هو مخير بين الكتابة والإشارة، لكن يفهم من النص زين تقديم الكتابة، وابن إدريس قدم الكتابة على الإشارة، وهذا الفهم طبعا مو بنحو أنه يلزم به، ورأي ابن إدريس مو حجة زين، ولكن كلا الأمرين نمكن أن نقول الأحوط الأولى فيه، الأحوط الأولى ليش؟ لوجود رأي ووجود ما يفهم من النص وإن كان غير حجة. إذن من كان عاجز عن التلفظ يتخير بين الكتابة أنت طالق وبين الإشارة التي يفهم منها أنت طالق، مو نعم يقدم الكتاب على الإشارة احتياط أولى. 502 مثلا 502، إذا خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق لم يقع بها الطلاق، قالها أنت لك الخيار والأمر مفوض لك، قصد تفويض الطلاق، فاختارت نفسها بقصد الطلاق، ما قالت ما طلع وكالة بالطلاق حتى هي تقول أنا طالق مثلا زين، لا هذا تفويض الطاها، قالها أنت بالخيار روحي تريد تطلقين ما تطلقين أنت طلقي نفسك، فاختارت نفسها بقصد الطلاق، هذا ما يقع ماكو صيغة خاصة. طبعا صفحة 359 جزء العاشر المباني، هناك توجد نصوص متعددة في وقوع الطلاق وصحته، لكن الروايات ضعيفة السند، واحد اثنين لا مجال للعمل بها للتسالم على خلافها. يقول صيغ صاحب الجواهر وكيف كان فهو من الأقوال النادرة المهجورة نحو ما تقدم بوقعه اعتدي أو نحوه من الكنايات، هناك نصوص تقول إن هذا هو كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فقط، صفحة 358 النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للنساء، مو أكو آية قرآنية تقول للنبي قل خيرهن يبقين يروحن، نعم هذا مخصوص عندنا روايات فعلا طلعت عليها موجودة أنه هذا مخصوص عن الأئمة عليهم السلام، مخصوص هذا بالنبي صلى الله عليه وآله، فتعديته يحتاج إلى قرينة ومفقودة، هذا واحد. اثنين هو نفس الذي يقول النصوص اللي تقول أنه تفويض ويصح، أول النصوص ضعيفة زين فمو حجة، ثانيا التسالم على خلافه، فبالتالي السيد لهذا الأمرين أنه النصوص ضعيفة فما يكون حجة، اثنين تسالم على خلافه، فلهذا قال لم يقع بها الطلاق. وكذا لو قيل له إنمن قالوا للزوج هل طلقت زوجتك فلانة، فقال نعم، من قال نعم هو ما دي يخبر على أنه طلقها، لا يقصد بنعم يعني الآن هي الآن طلقت، من قلت نعم، قال بقصد إنشاء الطلاق بها كلمة نعم، فإنه لا يقع به الطلاق، ليش؟ ماكو صيغة خاصة. طبعا يظهر من الجواهر أن الشيخ يعني الشيخ الطوسي وبعض أتباعه والمحقق قائلون بوقوعه، جيت أني أخوي قال لي طلق زوجتك، قلت له نعم وأنا ما مطلق سابقا، من قلت نعم يعني قاصد أنا طلقتها الآن قاصد بقولي نعم، الشيخ الطوسي المحقق غيرهم قالوا يقع الطلاق وصحيح، حديث السكونة طبعا من سندهم، فالرجل يقال له أطلقت امرأتك، فيقول نعم، قال عليه السلام قد طلق حينئذ نعم، لكن سيد الله حفظه ما أخذ بهذا لا بهذا القول ولا بهذه الرواية، ولعله والله العالم أن السيد يرى أن الرواية عند احتمال ثاني، من قال نعم يعني يخبر بأن طلقها البارحة مثلا أو البارحة طلقها طلاق شرعي، فالرواية لعلها تكون مجملة من هذا في هذا المجال، المهم فقال نعم بقصد إنشاء الطلاق. إذن عندنا موردان فيهما خلاف، زين السيد لا يقول بصحة الطلاق، الأمر الأول إذا خيرها وهو وضع الأمر إلها بالطلاق واختارت الطلاق، زين مجرد اختيار الطلاق يصح الطلاق؟ يقول لا يصح، وين كانت هناك روايات؟ الروايات أولا المعرض عنها، ثانيا ضعيفة، ثالثا ادعي أنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله. وأما لو الأمر الثاني سئل الزوج هل طلق زوجتك؟ إذا قال نعم بقصد إنشاء الطلاق نقول هذا أيضا لا يصح، وإن ذهب بعض استنادا إلى رواية السكوني. نعم. مثلا 503، يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره. أنا أقول لك يا شيخ أنت وكيلي في طلاق زوجتي، أو أنت وكيلي في أن توكل غيرك، زين، أن توكل أحدا في تطليق زوجتي. هاي بعد الوكالة وأدلة إطلاق الوكالة تشمل هذا المورد. يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته من مباشرة أو بتوكيل غيره سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا، هذا بلا إشكال ولا كلام عليه السيرة القطعية زائد نصوص صفحة 352 جزء 10 المباني. بل وكذا له أن يوكل الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها، هاي كلها على القواعد وعدم المانع. أنت زوجتي، أنت وكيلتي في تطليقي، في تطليقك مني، أو أنت وكيلتي في توكيل غيرك، زين، بطلاقك مني. هذا بعد حسب الأدلة، مقتضى إطلاق أدلة الوكالة وعدم المانع في المورد، فتشمل المورد. نعم، ما بيه شيء. مسألة 504، يقول السيد يجوز أن يوكلها في طلاق نفسها مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني أنت وكيلتي في طلاقك مني، ما قايل لا في خط معين ولا في مكان معين ولا في ظرف، ومرة لا، أو في حالات خاصة. يعني قلت أنا من أسافر وتأخر لمدة شهر شهرين، أو إذا أروح المكان فلاني أنت وكيلتي في هذين الموردين مثلاً. أما إذا أنا موجود ما يصير تلقين نفسك، فالوكالة بحسب الوكالة، فالتوكيل والوكالة بحسب التوكيل. قال كما تقدم في مسألة 334 آية 334، يجوز أن تشترط الزوجة أن تكون وكيلا عن الزوج في طلاق نفسها، إما مطلقا أو في حالات معينة من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسها أو عدم إنفاق عليها شهرا ونحو ذلك، فتكون وكيلة في طلاق نفسها ولا يمكنه عزلها، لأن شرط من ضمن عقد، فإذا طلقت نفسها صح طلاقها لأنه صدر من أهلها. نعم، واضح هذا كله تقدم، هاي المسألة قلناها وهنا نهم عاده. قال ولا يشترط فيها أن يكون الشرط قيدا، هذا هاي هنا عبارتين شوي يحتاجين بيان. خلينا نعيد الشق الأول، يجوز للزوج أن يوكلها، يوكل الزوجة في طلاق نفسها مطلقا أو في حالات خاصة كما تقدم في مسألة 334 وما بيها شيء. ثم يقول السيد ولا يشترط فيها أن يكون الشرط قيدا للموكل فيه، ولا يجوز، لا يشترط فيها في الوكالة أن يكون الشرط قيدا لمن؟ للموكل فيه، بل يجوز أن يكون تعليقا لأصل الوكالة. ها هنا شو يقول؟ يقولها أنت وكيلتي في الطلاق في حال كذا وكذا. يعني يقول احنا ناني الوكالة، هو هل يشترط بالوكالة خذناه هناك بجزء الثاني، يعني موجود بالوكالة بجزء الثاني، الوكالة هل يشترط فيها التنجيز؟ يجوز أن تكون الوكالة معلقة. واضح؟ شوف هنا السيد يقول الشرط لا يشترط أن يكون شرط للموكل فيه، يعني شرط لمن؟ للوكيل، زين، والموكل فيه لا شرط، خل يكون شرط للوكالة نفسه، بل يجوز أن يكون تعليقا لأصل الوكالة. يعني شلون؟ هذا تقدم مسألة 1263 في كتاب الوكالة، شلون لازم نراجعها. بعض شي يقول أن هو الزوج يقول لزوجته أنت وكيلتي إذا حصل الأمر الفلاني. شوف فهاي إذا حصل الأمر الفلاني شرط إنمن للوكالة، إذا لم يحصل فأنت مو وكيلتي، فهذا شرط للوكالة. هناك هي مسألة خلافية، لكن السيد يرى أن الوكالة يمكن أن تكون معلقة. 1263 نطلعها ونقراها هم جيدة. أنا ما جاب الكتاب مع الأسف عن الجزء الثاني، بس الأول والثالث يمي. هذا الجزء الثاني، نعم الوكالة، أنا طلعته وقرأته. 1263، ماذا يقول السيد؟ لا يعتبر التنجيز في الوكالة على الأظهر، يعني شنو المسألة خلافية، فيجوز أن يكون الشرط راجع إلى أصل الوكالة، فلهذا قال السيد ولا يشترط فيها في الوكالة أن يكون الشرط قيدا للموكل فيه. زين، يعني أنت وكيلة، أنت وكيلتي، بس متى تنفذين الوكالة؟ في حال كذا وكذا، فهي مو راجعة للوكالة، راجعة علما للتوكيل. نقول ما يحتاج، لأن الوكالة يمكن أن تكون معلقة. قال بل يجوز أن يكون تعليقا لأصل الوكالة لعدم اعتبار التنجيز في الوكالة كما مر في المسألة 263. شوف إيش كاتب هنا، المسألة قاريها نقراها، مسألة 263 جزء الثاني المعاملات، لا يعتبر التنجيز في الوكالة على الأظهر، فيجوز تعليقه على شيء، كان يقول مثلا إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في أمر كذا وكذا. وأما تعليق متعلق الوكالة، يعني أنت أنت وكيلتي في الطلاق، ولكن تطليقك مقيد بأن أحبس، بأن أغيب عنك شهر، فهذا مو تقييد للوكالة، تقييد لتنفيذ الوكالة، زين، تقييد لمتعلق الوكالة، يعني تقييد للطلاق وليس للوكالة، أنت وكيلتي، ولكن الطلاق طلاق على مستوى الوكالة مقيد بكذا وكذا. نعم جيد، فهي مثلا شوية بها دقة. الأمر الثاني المرتبط بشروط الطلاق هو التنجيز. الطلاق من الإيقاعات، والإيقاعات يشترط فيها التنجيز ولا تصح مع التعليق إلا في موارد مثل العتق والوصية، والطلاق ليس من الموارد الاستثنائية، فبيبقى على القاعدة الطلاق وإيقاع ولا يصح التعليق في الطلاق. قال التنجيز فلو علق الطلاق على أمر مستقبلي، هذا شوية رادل بعد، خلنا بعدين نشرحها. التنجيز صفحة 360، نعم الجزء العاشر المباني، الدليل على ذلك الإجماع زائد نصوص، إذ الظاهر تحقق الطلاق بإنشاء الصيغة. شوف هاي مسألة مهمة، فلا يتأخر عن الإنشاء، يعني الظاهر من الأدلة بالطلاق يتحقق بصدور الصيغة، بمجرد صدور الصيغة المفروض يتحقق الطلاق، فإذا علق على شيء ولو كان معلوم الحصول في المستقبل نقول الطلاق باطل. ليش؟ لأن بالتالي لم يتحقق الطلاق الآن. أقول إذا كان، زين، إذا كان يعني معلق إلى الآن ما صار طلاق، ونحن نقول قوام الطلاق تحققه عند إجراء الصيغة. هاي مسألة مهمة، هاي النكتة وملاك اشتراط التنجيز، وراح تفيدنا في تفصيل وشرح المسألة. أن الظاهر منها من الطلاق أو من التنجيز في الطلاق أو الشرط هذا تحقق الطلاق بالإنشاء، بإنشاء الصيغة، فلا يتأخر عن الإنشاء. فلهذا قال السيد الأمر الثاني التنجيز، قلنا إجماع ونصوص، فلو علق الطلاق على أمر مستقبلي معلوم الحصول، واحد، أو متوقع الحصول، اثنين، أو أمر حالي محتمل الحصول مع عدم كونه مقوم لصحة الطلاق بطل. ليش؟ شوف، أما أمر مستقبلي معلوم الحصول يعني إلى الآن ما صح، أنا قلت أنت طالق، زين، إذا جاء يوم الجمعة، شنو إذا جاء يوم الجمعة؟ هو إذا جاء يوم الجمعة معلوم، يوم معلوم، معلوم، زين، على أمر مستقبلي، بس كل ما هناك قلت أني أنت طالق، زين، يوم الجمعة القادم، أنت طالق يوم الجمعة القادم، شنو؟ اليوم اثنين، يعني الآن ما صار طلاق، هذا خلاف صيغة الطلاق والتنجيز، أنت طالق يعني لابد الآن يتحقق، وتشكلت أنت طالق يوم الجمعة القادم، هذا الطلاق باطل، واحد، اثنين، أو فضلا عن إذا كان متوقع الحصول، أنت طالق إذا جاء زيد غدا، متوقع الحصول يجي زيد غدا، نقول الطلاق باطل، لأن معنى أنت طالق لابد أن يقع الطلاق الآن، أما إذا جاء زيد غدا إذن الآن ما وقع، إذن الطلاق باطل. أو أمر حالي محتمل، أمر حالي، بس هذا الحالي لا يتنافى مع وقوع الطلاق بالإنشاء، ولكن لما كان محتمل الحصول، واحد، ولم يكن مقوما لصحة الطلاق مثل إذا أنت زوجتي، نقول الطلاق باطل. ليش؟ للتردد، ما دام انه شنو محتمل الحصول. احنا نريد طلاق يقع اثناء الانشاء بعد الانتهاء من الانشاء بنحو الجزم، انت طالق انتهى الموضوع. اما انت طالق اذا اليوم سبت، وانا ما ادري اليوم سبت يوم مو سبت، هذا محتمل التحقق، هذا تردد، هذا باطل. نعم انت طالق اذا اليوم سبت وانا اعلم اليوم سبت، اذا تحقق الطلاق بمجرد الانشاء. او انت طالق اذا انت زوجتي، هذا حتى لو محتمل الطلاق صحيح. ليش؟ لان هي زوجتك واقعا، فالطلاق في محله. فاذا عندنا ثلاث صور لعدم صحة الطلاق. اولا اذا علق على امر مستقبل معلوم الحصول، اذا على اثنين اذا علق على امر مستقبل متوقع الحصول. في كليهما ما دام انه مستقبل فيتنافى مع وقوع الطلاق بعد الانشاء، لان وقوع الطلاق بعد الانشاء زين انت تقول وين؟ بالمستقبل، سواء كان معلوم او متوقع، هذا تنافي، طلاق باطل. او محتمل الحصول ولكن ليس مقوما علما للطلاق زين، ومحتمل الحصول امر حالي هو بس محتمل الحصول، لانه محتمل ما مجزوم به فالطلاق ايضا لا يقع. ليش؟ هذا خلاف التنجيز، لان تردد. فلو قال اذا طلعت الشمس فانت طالق، طبعا هو طلق شو قلت؟ طلق الساعه 2 بالليل، بعد 3 ساعات تطلع الشمس، معلوم الحصول طلوع الشمس، بس هذا معناه يعني انت من قلت انت طالق لم يتحقق الطلاق الى الان، هذا خلاف ما نفهمه من النصوص. بمجرد ان يقول انت طالق فقد تحقق الطلاق، فشلون بعد 3 ساعات يلا يصح الطلاق؟ هذا باطل. او اذا جاء زيد اذا كان متوقع الحصول فانت طالق، ايضا باطله نفس النكته. واذا علقه على امر حالي معلوم الحصول مو محتمل، نعم اذا معلوم الحصول انا ادري اليوم سبت، اقول انت طالق اذا اليوم سبت، خلاص يعني الطلاق صحيح. كما اذا اشار الى يده وقال ان كانت هذه يدي فانت طالق، هذا معلوم الحصول يعني انت طالق. او علقه على امر حالي مجهول الحصول ولكنه كان مقوما لصحه الطلاق، كما اذا قال ان كنت زوجتي، انا ما ادري زوجتي ومو زوجتي ورا الباب زين. فبعد ما دام مقوم حتى لو كان محتمل فهذا هذا مقوم، هذا مو امر خارج حتى يضر بالطلاق، فانت طالق اصح الطلاق، واضح. هذا لا يتنافى مع تنجيز الطلاق وصحه وقوع الطلاق بعد الانشاء وانتهاء من الانشاء، بخلاف الموارد الثلاثه الاولى، مستقبل معلوم، مستقبل متوقع، امر حالي محتمل وليس مقوما. هذا هو الامر الثاني المرتبط والشرط الثاني من شروط الطلاق. الأمر الثالث هو الإشهاد، بمعنى إيقاع الطلاق بحضور رجلين، واحد عدلين، اثنين يسمعان الإنشاء. طبعا يسمعان الإنشاء بكلمة حضور، مهم الحضور بمعنى أن يكونا مع المطلق سواء كان الزوج أو الوكيل، أما إذا كان في مكان آخر احتياط وجب لا يقع حضر أي سيد، سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل لإطلاق الأدلة. الإشهاد بلا إشكال، طبعا الأمر الثالث الإشهاد بلا إشكال ولا خلاف، والإجماع بقسمين زائد نصوص كتابا وسنة، أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. شوف واشهدوا شهادة ذوي عدل منكم. فإذا هذه مستندات للإشهاد، حضور رجلين عدلين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل لهما اشهدا، هما قاعدين وجاء واحد قال يا بدر زوجتي طالق، واثنين موجودين عدول ورجال، فالطلاق يصح، كل ذلك لإطلاق الأدلة. يقول السيد ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء، اجتماعهما يعني ما يصير واحد هكذا، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كرر اللفظ وسمع الآخر، هذا ما يصير، كون اثنيناتهم يستمعون في صيغة واحدة. يعني أنا قلت زوجة الطالق وكان بس واحد موجود، ورحت للغرفة الثانية قلت زوجة الطالق وكان ثاني موجود، نقول هذا ما يكفي زين، لأن هاتان صيغتان، احنا نريد الصيغة الواحدة فيها شاهدان رجلان عادلان. ويعتبر اجتماعهما من حين سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كرر اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر بإنفراده لم يقع الطلاق. ليش؟ هو هذا ما يفهم من النصوص، هو الاجتماع، زين، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما. يعني شنو؟ قال يابا ترى أنا طلقت البارحة، زين، هنا أنا بهذا المكان وكان بس واحد موجود، ورحت بالغرفة الثانية كان واحد موجود ثاني، قلت ترى يابا أنا البارحة طلقت. فذول الاثنين ما راح يشهدون، ما يشهدون بالطلاق، وقوع الطلاق، شهدا على أنه أقر، هذا ماكو مشكلة. نعم لو شهدا بإقراره إقرار الزوج بالطلاق، مو شهدا بإيقاع الطلاق منه، لم يعتبر اجتماعهما. ليش؟ لإطلاق أدلة الشهادة لم يشترط فيها الاجتماع. نعم واحد قال يابا ترى فلان زيد يطلب لي درهم، وكان يما أخوه قاعد شاهد أول، وثاني يوم كان أخوه الثالث أو أبوه قاعد قال ترى زيد يطلب لي درهم، فأبوه أخوه اثنين مشاهدين بس في مجلسين وفي وقتين، نقول يجوز، وهذه الشهادة تكفي، البينة أدلة أطلاق أدلة الشهادة والبينة تكفي، لا يعتبر الاجتماع. بخلاف الشاهدين في الطلاق لابد من الاجتماع. لم يقع الطلاق، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أداء الشهادة، ويعتبر حضورهما، ها حضور، شوف حضورهما، إذن شاهداني عادلان رجلان مع الحضور مجلس الإنشاء، حضور المجلس، وين هو قال أنت طالق بالغرفة الفلانية، كون بالغرفة الفلانية مثلا، هم موجودين، مو موجودين في مكان ثاني ويشوفوا بالفيديو مثلا، أو مثلا يسمعوا بالموبايل، هذا ما يعتبر حضور في المجلس الإنشاء، احتياط لزومي. قال فلا يكفي سماعهما صوت المنشئ عن طريق التليفون ونحوه، فيديو مثلا، على الأحوط لزومين، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال. دلت الأدلة الجزمية على شهادة الرجال مختصة بشهود وبشهادة الرجال، نعم، فلا يكفي لا شهادة النساء لا وحدة مع اثنين رجال، وحدة مع اثنين نساء مع رجل، ولا أربع نساء لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال. بعد ما أدري نكمل ذلك خمس دقائق وتعبنا، ها أنا أشوف هذا الموضوع جديد، ها يلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.